أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الثالث الذي هو تقييد، حافظه تقييد كل من الدليلين بالآخر. قلنا أن هذا الاحتمال اعترض على ما ذكر توجه له باعتراضين. الاعتراض الأول أن لا، كان كلام الاحتمال الثالث والوجوه التي استدل بها عليه. تكلمنا عن الوجه الاول، خلصنا منه ما في الاطلاق والتقييد وفرغنا منه. الوجه الثاني انتهى الى الكلام، وهو انه بعد التعارض والتفاقم يرجع الى اصاله البراءه، وتقتضي ماذا؟ الاقتصار على خصوص ماذا؟ ماده الاجتماع. اما مورد الاختلاف هنا، مورد الاختلاف هنا لانه شك في التكليف، شك في وجود الخمس فيه، فالبراءه تجري وشك في وجود الخمس في موردي الاختلاف، وهذا يثبت بذلك الاحتمال الثالث، يعني الاقتصار على ماده الاجتماع. موجب ان هذا الوجه نوقش فيه. اولا نوقش فيه لانه المرجع هو البراءه وليس هو البراءه، وانما هو شنو؟ الاحتياط. مناقشة ثانية اللي انتهى الكلام عنها في الدرس السابق، وهذا انه ان علم المال بصحة احد الاطلاقين في احد الدليلين كما نعلم اجمالا، لكن في احد الاطلاقين نعلم ايضا اجمالا بصحة احد الاطلاقين. وبين الترجمة العملية للعلم الاجمالي بصحة احد الاطلاقين هو هذا، هو اننا نعلم بوجوب الخمس اما في هذا مورد الاضطراب، واما شنو؟ واما في ذاك. ان صحت احد الاطلاقين تعني شنو؟ تعني وجوب الخمس اما في هذا واما شنو في هذا. اذا مورد الاضطراب نعلم اجمالا بوجوب الخمس في احدهما، وهذا علم الاجمال المنجم في التكليف الالزامي، فيجب الاحتياط لهذا، ومعناه هو انه يجب الخمس في هذا وفي هذا. فاذا لا يثبت الاحتمال شنو؟ الثالث، وهو شنو؟ الاقتصار على خصوص مادة الاجتماع. واضح هذا؟ هذا الوجه الثاني اكو ملاحظة عليه، اكو مناقشة في الوجه الثاني، وهذه المناقشة هو هذا، ان هذا الوجه انما يتم اذا كانت هناك ملازمة بين العلم الاجمالي بكذب احد الاطلاقين وبين العلم الاجمالي بصحة الاخر. إذا كنت ملازمة هذا الوجه التام، يعني كلما نعلم بكذب أحد الإطلاقين بالدليلين لازمه أن نعلم بصحة الإطلاق شنو الآخر. هل هناك ملازمة بينهما أو لا؟ من يجاوب؟ الظاهر أنه ماك ملازمة بينهما، الجواب بسيط جدا، وهو أنه نحتمل أن يكون كل من الإطلاقين كاذبا. هذا محتمل لو لا، أن يكون هذا الإطلاق في هذا الدليل كاذب والإطلاق في الدليل كاذب. يعني بعبارة أخرى، ألا نحتمل نحن كاحتمال ثبوتي، كاحتمال ثبوتي أن الخمس واجب فقط في مادة الاجتماع، فلا إطلاق الغار الصحيح ولا إطلاق البحر هنا صحيح. واضح؟ فإذا نحن نحتمل كذب كل كاحتمال كل من الإطلاقين. إذا أين يحصل العلم بصحة أحد الإطلاقين؟ العلم بكذب أحدهما لا يعني العلم بماذا؟ بصحة الآخر. إذا نطبق على المثال المعروف لعلم الإجمالي كلش واضح، العلم بنجاة أحد الإيمانين تلازم العلم بطهارة الآخر. إذا ما هم نقرين إضافية ما هم كاذبين، بإمكان أن يكون كل منهما شنو؟ نجس. العلم بصحة أحد الإطلاقين بكذب أحد الإطلاقين لا تلازم العلم الإجمالي بصحة شنو؟ الآخر. إذا ما عندنا علم إجمالي بصحة أحد الإطلاقين اذا ما عدنا على الاجمال لوجود الخمس اما في هذا واما شنو في هذا حتى يشتكل على الاجمال بالتكليف المنزل بالتكليف الالزامي ويكون منزل فيجب الاحتياط ماذا بالحاضر حتى يثبت فيه خلاف الاحتمال الثالث كان يثبت فيه وجوب الخمس في مادتين اشتراك لا هذا هذا الوجه يقطع لها نعم الوجه الاول لاثبات ان المرجع بعد التفاطر ليس هو البائع هذا انصاف لا باس به كما تقدم هذا مرارا يعني اذا وصلت النوبه الى الاصول العمليه وجهنا الى الاصول العمليه وما ندري ان هذا مورد الاستراف يجب فيه الخمس هذا مورد الاستراف يجب فيه الخمس او لا واضح اذا وصلت النوبه الى الاصول العمليه الوجه الاول تام لاثبات انه يجب الاحتياط في المقام ولا مجال للبراءات وتوضيحه كما بينا توضيحه يعتمد على ما اتفقوا عليه من ان الخمس يتعلق بمجرد ظهور شنو الرزع بمجرد ظهور الرزع يتعلق الخمس اذا لا اشكال في تعلق الخمس في مورد الاستراحه هذا وتعلق الخمس في مورد الاستراحه هذا هذا ما يخرجه بالغوص من الانهار وما يخرجه بالآلة من البحر يجب في تعلق فيه الخمس بلا اشكال اما بعنوانه الخاص واما شنو بعنوان كونه فائده ورميمه يتعلق به الخمس بلا اشكال شكنا ليس في تعلق الخمس به وانما الشك ماذا في سقوط هذا الخمس بصرفه المهنه او شنو او عدم سقوطه والاصل يقتضي شنو عدم سقوطه بصرفه المهنه يجب دفع الخمس فيه شنو فورا لأظن أن شكنا في هذا أنه هل يجوز تأخير دفع الخمس الذي تعلق بهذه العين بعبارة أكثر وضوح أن ما استخرجه في موردي الاشتراك خمسه ليس ملكا له خمسه ملك لأصحاب الخمس واضح خمسه ملك لأصحاب الخمس إما بعنوانه وإما بعنوان شنو الفائدة خمسه ليس ملكا له نعم يبقى في يدك إذا كان غنيمة يبقى في يدك يجوز لك صرفه في ماذا المهنة إلى مرور سنة إذا صرفت في المهنة ليس عليك شيء إذا بقي عندك ولم تصرف في المهنة يجب دفعه إلى أربابه وإلى شنو أصحابه لكن هو من البداية خمسه ليس ملكا له وإنما هو ملك الغير فهذا الخمس اللي هو ملك الغير أنا الآن أشك في أنه هل يجب علي دفعه إلى أصحابه إلى مالكه فورا أو يجوز لي شنو التأخير في الدفع في هذا لأنه إن كان الخمس واجبا فيه بعنوانه فيجب دفعه فورا وإن كان الخمس واجبا فيه بعنوان الغنيمة فيجوز تأخيره دفعه إذا أنا أشك في جواز تأخير دفعه وعدمه الأصل يشكر عدم جواز التأخير لأنه ملك الغير ملك الغير تحتاج إلى إذن في ماذا؟ في شنو؟ في تأخير دفعه فإذا شككت في جواز التأخير وفي الإذن للتأخير فالأصل يقتضي وجوب دفعه إليه شنو؟ فورا نتيجة فرض أنه يجب دفع خمس في هذا المورد ويجب دفع الخمس في هذا شنو؟ المورد ولا يصح الرجوع علما إلى البراءة إذا انتهت النوبة إلى الأصول العملية ومن هنا يظهر أن هذا الوجه الثاني لإثبات الاحتمال الثالث أيضا ليس تاما الوجه الثالث لإثبات الاحتمال الثالث هو أن يقال كما قلنا في الثاني أنه بعض التعارض بين الدليلين والتفاقض في مادتي الاستراب ماشي كما في الوجه الثاني بعد التعارض والتفاقض لا دليل حينئذ على وجوب الخمس في مادتين شنو؟ الاستراق، ماكو دليل على وجوب الخمس يكون وجه الثاني يجعل المرأة وجه الثاني يقول لا هذا يرى فقط أن يشفيني حسن الدليل على من على وجوب الخمس في مادة الاضطرار وعدم وجوب الخمس في مادة الاضطرارات الأخرى لأن الدليل هو هذان الدليلان والمفروض أنهما فقط عليه بالتعارض إذا يبقى مورد الاضطرار هذا لا دليل على وجوب الخمس فيه ومورد الاضطرار هذا لا دليل على وجوب الخمس فيه إذا نقتصر على القدر المتيسر وهو شنو مادة الاستماع لقيام الدليل على وجوب الخمس فيها والدليل هو يرى هو كلتا روايتين لأنهما كما قلنا لا يتعارضان في مادة الاجتماع بل يتفقان على وجوب الخمس فيها هذا الدليل على وجوب الخمس في مادة الاجتماع أما مادة الاضطرار فلا يجب الخمس فيها لعدم الدليل على وجوب الخمس فيها بعد سقوط الدليلين بالتعارض هذا الوجه الثالث أيضا مذكور في كلماتهم هذا الوجه الثالث جوابه أن المسألة لا تنتهي بمجرد عدم الدليل وكان تنتهي بمجرد عدم الدليل صحيح هذا الكلام لكنه لا تنتهي بمجرد عدم الدليل صحيح لا دليل على وجوب الخمس في هذا ولا دليل على وجوب الخمس في هذا لكن هذا يعني عدم وجود دليل اجتهادي على وجوب الخمس في كل منهما لكن النوبة حينئذ اتصل إلى أصولنا العملية فإن قلنا بأن الأصل الذي نرجع له هو الاحتياط فما قلنا في الوجه الثاني في مناقشة الوجه الثاني وبعض يقول إذا قلنا أن النوبة بعد سقوط الأدلة الاجتهادية تصل إلى الأصل العملي والأصل العملي هو الاحتياط وهذا هنا إذا من الضمن في وجوب الخمس في هذا ووجوب الخمس في ماذا في هذا المقتضى الاحتياط ووجوب الخمس في كل منهما فإذا مجرد عدم الدليل هذا لا يكفي للوصول إلى النتيجة عملا لا نستطيع أن نلتزم بماذا بعدم وجوب الخمس في كل منهما وإن كان لا دليل على وجوب الخمس في كل منهما لكن المسألة لا تنتهي بهذا الشكل وإنما كنا نرجع إلى الأصول العملية وعرفت أن أكثر الأصول العملية هو شنو؟ هو عدم البراءة ولزوم ماذا؟ لزوم الاحتياط ومن هنا يتبين أن الاحتمال الثالث لا يتم لعدم تمامية كل الوجوه الثلاثة المتقدمة التي استدل بها عليه في الوجه الثالث الاحتمال الثالث نضمه إلى الاحتمال الأول كل منهما أخرجناهما عن دائرة الباحث الآن نتكلم في الاحتمال الثاني نطرح الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني فين هو كان الاحتمال الثاني يقول نلغي خصوصية كل من العنوانين نلغي خصوصية الغوص وأيضا نلغي خصوصية اسم البحر بل الغوص إلى خصوصية ولا البحر إلى خصوصية وهذا نتفرق في كل من الدليلين وهذا ولا نلتزم بموضوعية الغوص لوجوب الخمس ولا موضوعية البحر لوجوب الخمس نحمل الغوص على الغلبة والبحر على السماء أيضا على الغلبة الغالب في الأحجار الكريمة واللالي أنها تخرج من البحر كما أن الغالب أن إخراجها يكون فيه بالغوص والغوص ما له خصوصية والبحر أيضا ليس له خصوصية هذا معناه في الحقيقة أن موضوع الحكم هو شنو هو الأحجار الكريمة واللالي المستخرجة من شنو من المياه أعم من أن يكون بحر أو نهر وأعم من أن يكون بالغوص أو شنو أو بالآلة هذا الاحتمال الثاني وبين شنو فرق عن الاحتمال الأول بينها شنو فرق الاحتمال الأول يتمسك بكل من العنوانين بينما هذا الاحتمال يروي كل من العنوانين وقلنا في الدرس السابق أنه تظهر الثمرين في المورد الرابع لا في مادة الاجتماع ولا في موردي الاشتراك. تظهر في المورد الرابع. فيما المورد الرابع؟ لأنه ماذا استخرج الآلة من الأنهار بالآلة على الاحتمال الأول لا يجي الحمى لأنه لا هو غائب ولا هو طاهر. والاحتمال الأول يتمسك بكل من عنوانان بينما على الاحتمال الثاني يجي فيه الخمس. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني ينهي كل من العنوانين ويجعل موضوع الحكم أو الأحجار والآلة المستخرجة من المياه. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني ما موجود في كلمات المتقدمين طابة، وإنما هو موجود في كلمات جملة أكثر من واحد اثنين ثلاثة من المتأخرين. ولا دليل على هذا الاحتمال سوى الاستظهار. لو تشوفون في بعض الأحيان يجي إلى خصوصية مذكورة في الدليل لا خصوصية ما لا دخل يلغي هاي شنو الخصوصية ما يأخذها أنت قيد في موضوع شنو في موضوع الحكم، وإنما يلغي هذه الخصوصية بحملها على المثالية بحملها على الغلبة بحملها على المعرفية. كل هذه وسائل لإلغاء دخالة ما العنوان المذكور شنو في الدليل وإلغاء موضوعيته. هذا قضية الاستظهار. كما ذكر أكثر من واحد أنه الظاهر عرفان أن الغوص بما هو غوص ليس له داخل في وجوب الخمس، كما أن البحر بما هو بحرا ليس له داخل في وجوب الخمس. نلغي خصوصية الغوص الحمل على الغلبة، نلغي خصوصية البحر الحمل على من؟ على الغلبة. تنتهي المشكلة. يكون الموضوع هو شنو؟ هو الأعم من كل منهما. ما في دليل واضح لإثبات هذا الاحتمال إلا الاستظهار. نعم هذا الاستظهار إطلاقا يمكن دعمه يمكن تأييده يمكن دعمه وتأييده بجملة من الأمور. كل منهما يفكر قرينة على صحة هذا الاستظهار بإلغاء خصوصية كل من العنوانين. الأمر الأول الذي يؤيد هذا ويدعم هذا هو نفس اختلاف التعبير في الروايات. نفس اختلاف التعبير في الروايات معين. بعض الروايات يذكر الغور، بعض الروايات يذكر ما يخرج من أنفنا، بعض الروايات غوط اللؤلؤ، بعض الروايات العنبر. نفس اختلاف التعابير هو مثير إلى أن هاي مجرد معرفات، مجرد مثير وليس له شنو خصوصية وليس له داخل، بحيث أن الحكم يدور مداره وجودا وعدما. لا المثل ليس كذلك، وإلا نلتزم بالتعبير بالغرض في كل شنو في كل الأدلة. إذا كان الغرض يدور الحكم مداره وجودا وعدما فكان المناسب أن يعبر به في كل الروايات. اختلاف التعبيرات وهي قاعدة سيالة تنفع في كثير من الموارد. دائما العبارات من تجي مختلفة يفهم من ذلك أرضا أن هذه مجرد شنو إشارة إلى أمر آخر، وأنها مجرد معرفات إلى أمر آخر. الأمر الآخر هو شنو؟ هو عبارة عن الجواهر والآلة المستخرجة من أعماق المياه، لا الغائب إلى داخل ولا كونها في البحر له شنو؟ له داخل، وإنما هي مجرد معرفات. وهذا اختلاف التعبير يكون قرينة على هذا الأمر. القرينة الثانية التي يمكن أن تذكر لدعم الاستظهار هو ما ورد في صحيحة الحلبي. في صحيحة الحلبي قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ. سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال عليه السلام: فقال عليه الخمس. الاستدلال بهذه الرواية على الاستظهار على تأييد الاستظهار يكون بعد الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أن العنبر هكذا قالوا الأغبط عليهم أن العنبر يستخرج إما من سطح الماء وإما من الساحل. العنبر لا يستخرج البيت لاجتهاد الأعماق البحار، هكذا قالوا وصرحوا بذلك في بعض كتب اللغة، أنه يستخرج من سطح الماء أو من الساحل. يقولون أنه جلد حيوان يقذفه البحر على الساحل فيأخذ من الساحل طيب الرائحة، هذا العنبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الفقرة من الرواية في صحيحة الحلبي وقع في ضمن فقرات ما مذكورة في الوسائل، لكن مذكورة في الأصل الذي أخذ منه صاحب الوسائل وهو التأليف. في التأليف هكذا الرواية، وعنه يعني عن علي بن مهديار حدثني أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوط اللؤلؤ فقال علي الخمر، قال وسألته عن الكنز كان فيه قال الخمر، وعن المعادن كان فيها قال الخمر، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كان فيها قال يؤخذ منها هذه الرواية. يظهر من هذه الرواية أنه سؤال وقع عن عناوين متعددة يجب فيها شنو الخمر، وقع سؤال عن المعادن، وقع سؤال عن الكنز. من هذا يظهر أن السؤال الأول الذي هو محل شاهد في كلامنا هو سؤال عن النوع الخامس الذي يجب فيه شنو الخمر، واضح عن النوع الخامس الذي يجب فيه الخمر. لكن عبر عن هذا النوع الخامس، هذا هو كلامنا، واضح نعبر عنه بهذا أنه الذي يرتبط بالجواهر واللآلئ التي تخرج من أعماق المياه، فنعبر عنه، واضح؟ السؤال عن هذا بقرينة أنه بعد ذلك سأل عن الكنز، بعد ذلك سأل عن من؟ سأل عن المعادن، بعد ذلك سأل عن شيء آخر. إذن هو قاعد يسأل عن النوع نعبر عنه الخامس الذي يجب فيه الخمس، فتعبر عنه عبر عنه عن العنبري وغوث شنو غوث الليل، وغوث واحد وهذا يجب فيه الخمر. العنبر بحسب الفرض يؤخذ منين؟ بلا غوث، يؤخذ من سطح البحر او من الساحل بلا غوث، هو دا يعبر عنه بهذا. هذا يؤخذ منه حرفان ان الغوث ليس له دخل، أن الغوص شنو ليس له دخل. ما المعنى أن يعبر عن النوع الوحيد بالعنبر وغوص اللؤلؤ لو كان الموضوع هو شنو هو الغوص؟ هذا هو الغوص، لو كان الموضوع هو الغوص ما يعبر عنه، وإنه يقول ما يخرج بالغوص أو الغوص سألته عن الغوص ليس العنبر وياه. ذكر العنبر وياه مع مفروض أنه سؤال واحد، واضح، عن شيء واحد يجب فيه الخمس وأكثر عنه بهذا التعبير، هذا لا يحلو انصافا من إسعار من دلالة على ماذا؟ على أن الغوص ليس له شنو مدخلية في موضوعية الموضوع، وإنما الموضوع أعم من هذا. الموضوع هو أخذ الأشياء الثمينة من البحر سواء كانت أخذت من أعماق البحر أو أخذت منين؟ من سطح البحر او من السماء او من الساحل. هذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة اللي يمكن ان تذكر ما تقدم ذكر سابقا من ان الظاهر ان الغوص في الروايات لا يراد به المعنى اللغوي الماخوذ من غاص يغوص غوصا، وان المعترض به المعنى العرفي الذي هو شنو المهنة والحرفة، هذا هو المقصود بالغوص، ما مقصود بها كلمة الغوص غاص يغوص غوصان، وإنها المراد مهنة الغوص. فكأنه يقال أن ما يستخرج بهذه المهنة شنو يجب فيه شنو الخوم، ما يستخرج بهذه المهنة يجب فيه الخوم. واضح هنا العرف يفهم من ليس له داخل، وهذا في ماذا؟ بحيث إذا هو أخرج واضح بالغوص لآله من البعض بلا أن يستخدمه هنا أقول لا لا يجب عليه شنو الخمس هذا ما محتمل. إذا المهنة مجرد معرض لواقع ما يستخرج من أعماق البحار. وأيضا قرينة أخرى هي مسألة اقتران، هذه ذكرت في كلماتهم مسألة اقتران ما يخرج من البحر بالمعادن، يعني اقتران العنوانين أما الغرض أما يخرج من البحر اقترانها بالمعادن والكنوز. قد يقال بأن هذا يفهم مثل أن المسألة دائرة بين ما يستخرج من أعماق الأرض وما يستخرج من أعماق المياه، أمور تستخرج من أعماق الأرض هي الكنوز والمعادن، وأمور تستخرج من أعماق المياه. عبر عنها بماذا؟ بالغوص. الغوص ليس له داخل وليس له موضوعية. طبعا قد يتناقض في بعضها، لكن الظاهر والله العالم أنها بمجموعها تؤيد هذا الاستظهار المبني عليه الاحتمال الثاني، الغوص بما هو غوص ليس له داخل، والبحر بما هو بحر ليس له داخل، وهو المناسب للاعتبار. لا أريد أن أقول دليل، الاعتبار سميها مناسبات الحكم والموضوع، وهذا مناسب لوجوب الخمس عن ماذا؟ عن هذا. إذا ربح وغنم لأحد من أعماق المياه يتعلق بيقف، وهذا يتعلق بيقف. فمن يتقيد بأن يكون بالبحر مو بالنار، بالرحب مو بالسنة مو بالعالم، مناسبات الحكم الموضوع أيضا تحكم إلغاء خصوصية كل من العنوانين. إذا واحد استظهر هذا المعنى فيجمع على الاحتمال الثاني، إذا شك فيه هذا مسألة أخرى. نحن نستظهر إلغاء هذين العنوانين وأنه ليس لهما خصوصية بهذه القرائن التي ذكرناهما. يبقى عندنا الاحتمال الرابع والاحتمال شنو؟ الخامس. احتمال الأول والثاني والثالث أما شخصية كتابهما. يبقى الاحتمال الرابع والاحتمال شنو؟ الخامس. الاحتمال الرابع يقول أنا أحافظ على ظهور الغوص في الموضوعية وأتفرق في ظهور العنوان الآخر وعوزن ما يخرج من البحر، والعادة عنوان ما يخرج من البحر أتفرق فيه وأحمل على المثالية على الغلبة، لكن عنوان الغوص يبقى على حاله وأحافظ على موضوعيته. فالنتيجة أن الموضوع لوجود الخمس يكون سنة هو ما يخرج بالغوص سواء كان من الأنهار أو كان من البحار، واضح. فلا يشمل ما يخرج بغير الغوص ولو من البحر، ولو من البحر لا يشمله. الموضوع مختص بما يخرج بالغوص، أما إذا أخرج بالعالم من النهر أو من البحر لا يشمله الحكم، موضوع مختص بهذا. فهذا الاحتمال الثبوت الرابع، واضح. هذا الاحتمال الثبوت الرابع يستدل عليه بأمران. الأمر الأول ما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه المستنكر، وحاصله يقول أن النصوص المشتملة على كلمة الغوص ظاهرة في الحصر كصحيحة ابن أبي عمير، ظاهرة في الحصر، بينما النصوص المشتملة على عنوان ما يخرج من البحر ليس ظاهرة في الحصر. وهذا يقتضي أن نقيد العنوان الثاني وهو ما يخرج من البحر السيد بالعنوان الأول وهو شنو؟ الغوص. فلا يبقى عنوان ما يخرج من البحر وهو على إطلاقه بحيث يشمل شنو؟ يشمل الغوص وغير الغوص، لا نقيده بيد بالغوص. فالمنام كما يصرح على ماذا؟ على ما يخرج بالغوص، سواء كان من البحر او كان من او كان من النار. واضح ليه؟ لان النصوص المشتمل على الغوص ظاهرة في الحرف في الغوص، احد الامور الخمسة هو منه الغوص. فلابد ان نحافظ على هذا الحرف، نحافظ على هذا العنوان. واذا حافظنا على هذا العنوان نتصرف في العنوان الثاني، لانه ما بيظهر في الحصر العنوان الثاني. هذا الوجه الاول. هذا الوجه الاول مخلوق من جهتين. لاحظوا، الجهة الاولى ان النصوص المشتملة على العنوان الثاني ايضا ظاهرة في الحصر. فما النصوص المشتملة على ماذا؟ على العنوان الاول، لانه احد النصوص التي ذكر فيها عنوان ما يخرج من البحر هو رواية عمار ابن مروان المتقدمة، وهي ظاهرة في الحصر لانها في مقام التحديد. وهذا الحصر لا يجب ان يكون بكلمة انما والا وامثال هاي، لا، اذا كان المتكلم في مقام التحديد وذكر امورا فظاهر كلامه انه في مقام الثناء الحصر. فرواية عمار بن مروان الذي ذكر فيه العنوان الثاني ظاهرة هنا في الحصر ايضا. اذا الحصر ما يختص بالنصوص المتضمنة على ماذا؟ على الغوص. اي اولا، والمفروض انه هو يبني على صحة سند ماذا؟ رواية عمار بن مروان، هو يبني على ذلك، وان كنا يعني لم ننتهي الى هذه النتيجة. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية هو أن الذي ينافي الحاصر هو استعراض موضوع سادس جديد لوجوب شنو؟ لوجوب الخمس. هذا الذي ينافي الحاصر. الرباعي تقول أن وجوب الخمس محصور في خمسة، حتى تجي تقول لي أكو موضوع سادس مستقل في أربعة الخمسة يجب فيه شنو؟ الخمس. هذا ينافي الحصر بالارسال. اما تقييد احد العناوين المذكوره في الروايه الحاصره في الخمسه، واضح، او حمل احد العناوين على المعرفيه والمثاليه، هذا لا ينافي الحصر. احد الامور الخمسه الغوص، اجي انا اقول ان هذا الغوص ما اعرف يطلع تقييدا بما اذا كان في البحر، هذا ينافي الحصر؟ ما قالت الحصر. لا زلت اؤمن بان الموضوع وجوب الخمس هو عباره عن خمسه اشياء، لكن الجهل ما بين الغوص مطلقا، اقول الغوص هنا مقيد بالواحد. الجهل ما بين الغوص الا دخل مدخليه بالغوص، الا مدخليه حمل عليها من على الغلبه. هذا لا ينافي الحصر. الذي ينافي الحصر هو الالتزام في وجود عنوان سادس في عرض العناوين شنو؟ الخمسة. الاحتمال الثاني لا ينافي الحصر، لان الغي خصوصية الغوص وحمل علامه على المعرفية، هذا ما نافي الحصر. ما التزمت بعنوان سادس اضافي، فهذا الاحتمال الثاني لا يلتزم بماذا؟ بعنوان سادس اضافي حتى يكون هناك اما للحاصر. هذا الاحتمال الثاني يؤمن بتقييد كل من العنوانين بالاخر، لو اذا قيد الغوص بالبحر وقيد البحر بيد بالغوص، فصار الموضوع هنا هو مجموع الامرين. شن هذا ما في الحاصر؟ صارت الامور خمسه، المعادن فنون غنيمه. شنو يقولوا لك؟ افرض الملاحظ الحلال المختلط بالحرام. الخامس شنو هو؟ مجموع الامرين ما يخرج من البحر بالغوص. هذا لا ينافي الحصر. اللي اريد اقوله ان الحصر لا يصلح ان يكون قرينا على ماذا؟ على تقييد امر الامان بالغوص والمحافظه على الغوص. لا يمكن ان ننتظم بالحصر ولا نحافظ على شنو؟ على موضوعيه الغوص كما هو الصحيح. هذا الوجه الاول للاحتمال الرابع. الوجه الثاني للاجتماع الرابع الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.